بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، فبسنديكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، نقول بعونه تعالى: قال البخاري رحمه الله: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. قوله: باب إذا قال الإمام مكانكم، هذا اللفظ في رواية يونس عن الزهري كما مضى في الغسل بلفظ: فقال لنا مكانكم، فحذف حرف الجر. قوله: حتى نرجع بالنون للكشمهني وبالهمزة للأصيلي وبالتحتانية للباقين. قوله: حدثنا إسحاق كذا في جميع الروايات غير منسوب. وجوز ابن طاهر والجياني أنه إسحاق بن منصور، وبه جزم المزي، وكنت أجوز أنه ابن راهوية بثبوته في مسنده عن الفريابي، إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة. ومحمد بن يوسف وهو الفريابي، وقد أكثر البخاري عنه بغير واسطة.
في ترجمة الباب قال: باب إذا قال الإمام مكانكم. باب إذا قال الإمام مكانكم، ثم أورد لفظا آخر: فقال لنا مكانكم. قال: فحذف حرف الجر، يقصد يعني من الحديث على مكانكم.
في الرواية الأخرى فيها على
التي معنا على. نعم، فيها على مكانكم.
نعم،
هذا هو المقصود يعني، فحذف نعم. حرف الجر على. نعم نعم، تفضل دكتور.
نعم. قوله: عن الزهري عن أبي سلمة تصرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في روايته له عن الفريابي، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قوله: فتقدم وهو جنب، أي في نفس الأمر، لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم، وقد تقدم في الغسل. وفي رواية يونس: فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب. وفي رواية أبي نعيم: ذكر أنه لم يغتسل، ومضت فوائده في الباب الذي قبله. باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ، ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قوله: باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي. قلت: وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة، وقد صرح ابن بطال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بنص. فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع، فلذلك كريهه. والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب، كما تقدم تقريره في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت في أبواب المواقيت فافترق حكمهما وتغايرا.
ناس من النسيان يعني.
نعم
نعم
نعم، هي اللفظ نفسه هل أوهمت قراءتي أنها ناس
لا
يعني؟
لا لا لما هو زيادة توضيح يعني.
جزاك الله خيرا، لأنها تقرأ بنفس التشكيل وال
صحيح.
صحيح.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا سيدي. والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب، أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما، ليست لما هنا، لما دل،
نعم
لما دل عليه حديث الباب. ولو أراد الرد على النخعي مطلقا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمته فاتتنا الصلاة. ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضا وهو عمر كما أورده في المغازي، وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يريدها في تلك الترجمة. ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة، فقالوا يا رسول الله سهونا فلم نصلي حتى طلعت الشمس، وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت. قوله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم، قال الكرماني مستشكلا كيف يكون المجيء بعد الغروب، لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع تصريحه بأنه جاء في اليوم، ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق، والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت، انتهى. والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله وذلك بعدما أفطر الصائم إشارة إلى الوقت الذي خطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر العصر، فإنه كان قريب الغروب كما تدل عليه كاد. وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان الوقعة لا خصوص النهار فهو كثير، قال رحمه الله باب الإمام تعرض له الحاجة، بعد الإقامة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. قوله باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أو لا، وتعرض بكسر الراء أي تظهر. قوله عن أنس في رواية لمسلم سمع أنسا، والإسناد كله بصريون. قوله أقيمت الصلاة أي صلاة العشاء بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم. قوله يناجي رجل أي يحادثه، ولم أقف على اسم هذا الرجل. وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام، ولم أقف على مستند ذلك. قيل ويحتمل أن يكون ملكا جاء بوحي من الله عز وجل، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. قوله حتى نام بعض القوم، زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم.
بعض هو علق على بعض هذه وقال ليست في الحديث، ليست في
نعم.
شيء من الروايات الصحيح يعني. نعم. عندنا هنا قال حتى نام بعض القوم، هذه أيضا وقعت في المتن نفسه.
هو أوردها في أوردها لكن هو ابن حجر هو الذي ينفي
في نفس الصفحة التي نقرأ فيها الهامش رقم 1 يقول كذا وقع في شرح الحافظ بزيادة لفظ بعض، وليست هذه اللفظة في شيء من روايات الصحيح كما في اليونينية، ووضع هذا الهامش عند هذه الجملة التي نقرأها الآن، قوله حتى نام بعض. لما نرجع إلى المتن نفسه الذي أثبته المحققون بأنفسهم، فيه حتى نام بعض القوم.
نعم،
فهل هذا سهو منهم أم ماذا؟ أحتاج لتأمل.
هل هو الاختلاف في كلمة بعض فقط؟
نعم، هم يقولون إنها ليست في شيء من روايات الصحيح. طب ما أنتم أثبتتموها وأثبتها الحافظ. وأذكر أني لما راجعت هذا الحديث مع حفصة على طبعة دار التأصيل، لم أضع تحتها خطا على عادتي في التعليم على ما فيه زيادة أو نقص أو نحو هذا.
يعني أنت الذي تذكره أنها كانت زيادة أم لم تكن؟
لم تكن، يعني النص مطابق بين ما ها هنا وبين التأصيل.
نعم مولانا، ثانية واحدة فقط.
السلام عليكم.
نعم مولانا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي حتى نعس بعض القوم في طبعة السلفية.
نعس وبعض.
نعم، حتى يعني نعس بعض القوم.
مكان نام نعس.
نعم، وهذا أورده ووقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده عن ابن علي عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم.
وكلمة بعض أيضا ثابتة.
نعم نعم،
يعني هذه الثانية طبعة السلفية.
السلفية نعم.
شيخنا.
يا مرحبا، تفضل يا شيخ.
شيخي المبارك أحسن الله لك. سيأتي معنا في باب لا تترك النار في البيت عند النوم أو قبيله، باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى. سيأتي معنا في كتاب الاستئذان قال يعني بفتح الباري شرح البخاري طبعة السلفية قوله حتى نام بأصحابه، تقدم هناك بلفظ حتى نام بعض القوم، هو سيثبتها في موضع آخر الإمام.
من الذي سيثبتها؟
الإمام ابن حجر في الفتح في موضع آخر من الكتاب.
وابن حجر أثبتها هنا، نحن نتكلم عن نفي المحققين لها يعني.
أيوه. نعم فقط يعني هي ثابتة عنده في موضعين، يعني حتى لعله يعني نظر إلى الموضع الثاني. نعم.
بسم الله.
نعم.
حدث أبواب الأذان.
صرنا. موجود هنا حتى الكلام الذي قاله الشيخ عبد الجليل موجود الآن في الفتح. نعم. قوله حتى نام بعض القوم زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى، أخرجه مسلم وهو عند المصنف في الاستئذان، ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم، وكذا هو عند ابن حبان.
راجعت التأصيل فيه حتى نام القوم، ليست فيها كلمة بعض. أظن هذا يعني مما فاتن. نعم.
هو التأصيل ده كتابة موجود فين؟
هو تحقيق الكتاب البخاري بطبعة دار التأصيل، هو مركز البحوث وتنقية المعلومات دار التأصيل.
والله نعم. هذه والله أعلم، يعني إذا كانت محققة يصير هناك مطابقة بين المخطوطات والطبعات فيثبتون الراجح أو المشهور أكثر.
هم في العادة يثبتون الاختلافات. نعم. وما أثبتوا هنا اختلافا في شيء إلا في بعض الأسماء.
نعم.
وكلمة في قالوا مكان هائلة في بعض النسخ. نعم نعم
نعم. وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس، وهو يدل على أن النوم المذكورة لم يكن مستغرقة. فقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة، وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضرة الجماعة، وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. هذه المسألة التي مرت معنا البارحة، هذه التي مرت معنا البارحة.
نعم
نعم. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. قال زين بن المنير: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وهذا ليس بلازم، وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ قد أقيمت الصلاة فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه.
والذي يظهر يناجي نفسها من أفعال المفاعلة، يناجي ناجى يناجي مناجاة، فيها مشاركة. نعم. من الطرفين.
نعم مفاعلة. نعم.
فلا يعلم فيها يعني من الذي له ومن الذي طلب.
نعم. قاتل صافح، كل هذه الأفعال فاعلة. نعم. تقتضي المشاركة. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. لكن هنا هو يعني حاول أن يستخرج معنى جديدا، وذلك أنه يعني نسبة المناجاة للنبي، فيعني استنبط معنى. نعم. وفيه غفلة عن
والذي يظهر.
والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام، لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام. ولما أن كانت يسألة الكلام بين الإقامة والإحرام تشمل المأموم والإمام، أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام، فقال باب الكلام.
هنا سؤال: لو كان القصد من هذه الترجمة باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، والزين بن المنير رحمه الله يقول خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، فألا يمكن أن يكون قصد زين الدين بن المنير رحمه الله إن هذه المسألة كذلك للمنفرد، بعيدا بقى عن إمام ومأموم، المنفرد إذا أقام الصلاة ثم عرضت حاجة فصنعها أو كذا قبل ما يدخل في الصلاة، ألا يشمله الحديث رغم إنه البخاري ترجم بكلمة الإمام؟ وأظن ما تعرض لها ابن حجر هنا إنما هو قصر الكلام على إمام ومأموم فقط.
يعني إذا كان الإمام يجوز له ذلك والله أعلم، فالمنفرد أولى، لأنه ليس هناك مظنة تأخير الصلاة عن الموجودين أو كراهة انتظار المأمومين له.
فكأن والله أعلم إن البخاري لما قيد بكلمة الإمام قصد أعلى الصور، فيأتي تحتها المأموم إذا عرض له ذلك فله أن يتخلف عن الجماعة بعض الشيء، وأن المنفرد صورة أقل وأقل، فخاصة أنه غير مرتبط بغيره. فلعل التقييد بالإمام هنا لأن الإمام في أضيق الحالات فإن جاز له ف فيجوز لغيره من باب أولى، لأنه المسألة عنده أوسع وأوسع.
لا مولانا، هنا يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالرخصة للإمام، لكن إذا دخل الإمام في الصلاة ولم يكن هناك عذر كما مر في الأحاديث التي سبقت، يعني إذا كانت
هنا العذر قائم في الحديث.
العذر
الحاجة. الحاجة تختلف باختلاف الأشخاص.
سيدي المنفرد ألا يعد إماما بنفسه؟
وربما إطلاق كلمة الإمام والمأموم على الجماعة.
هلا هنا لم يذكر المأموم في الحديث، إنما قال الإمام، والمنفرد هو إمام، وقد يأتي مثلا من يراه يصلي ويصلي معه.
إمام باعتبار ما سيكون بقى يعصر خمر.
يعني الإمام ولو كان منفردا فهو إمام. أولا هو إمام نفسه، ثم إذا حد اقتدى به فأصبح إمام مجموعة أو إمام جماعة.
نعم.
الله أعلم.
نعم. جزاكم الله خير.
جميعا إن شاء الله.
تفضل دكتور.
لكن مولانا الملاحظة هنا أنه يعني هل نستطيع أن نستخرج حكما من الحديث والشرح أن المأموم إذا عرضت له حاجة تخلف عن الإمام؟ لأن الحديث إذا الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، أما هنا الحجة في الحديث أن الإمام هو الذي يعني عرضت له الحاجة، فهنا صار هناك أمر وهو التزام المأمومين مع الإمام، ينتظرون حتى يبدأ في الصلاة. أما لو فتحنا هذا الباب للمأمومين لترك كل الناس صلاتهم بحجة أن له حاجة أو كذا أو كذا، يعني نحن لم نجد أي إشارة لجواز ذلك للمأموم إلا إن مر معنا بعد ذلك، لا أدري.
إذا كانت حاجة سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصوم، كان ابن عمر يكون في بيته فيوضع الطعام فيأكل وهو يسمع الإقامة، فإذا فرغ من الطعام ذهب فصلى مع الناس.
ما شاء الله ما شاء الله مولانا، صح صحيح. نعم جزاك الله خيرا.
نعم.
الباب توطئته في التي قبلها، في أطلق المؤلف ترجمة ولم يقيدها بالإمام، فقال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، وأشار بذلك إلى الرد على من كريهه مطلقة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. قوله حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة، والإسناد كله بصريون أيضا. وقول حميد سألت ثابتا يشعر بأن الاختلاف في حكم المسألة كان قديما، ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة، وقد قال البزار إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك، ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة. قلت كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد. قلت كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد، وكذا أخرجه ابن حبان من طريق هشيم عن حميد، لكن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وهو مدلس، فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة. قوله فحبسه أي منعه من الدخول في الصلاة، وزاد هشيم في روايته حتى نعس بعض القوم. ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال حدثني أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، زاد ابن حبان قبل أن يكبر، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر في جواز الكلام مطلقا، والله أعلم. خاتمة. اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على 47 حديثا، المعلق منها ستة أحاديث، المكرر فيه وفيما مضى 23، والخالص 24. وفقه مسلم على تخريجها سوى 4 أحاديث: حديث أبي سعيد لا يسمع مدى الصوت، لا يسمع مدى صوت المؤذن، وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان، وحديث بلال في جعل أصبعيه في أذنيه. وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم 8 آثار، والله أعلم. إذن هذه الأحاديث 4 ليست موجودة عند مسلم، لا يسمع مدى صوت.
نعم، استثناها، نعم، من المتفق عليه.
نعم، وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان، وحديث بلال في جعل أصبعيه في أذنيه.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا يا دكتور.
رحمك الله مولانا.
آمين. تفضل شيخ محمد.
يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الجماعة والإمامة. قال ابن حجر رحمه الله: لم يفرد البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ كتابه، بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به، لكن ترجم عليه أبو نعيم في المستخرج كتاب صلاة الجماعة، فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني.
وعندنا أبواب الجماعة والإمامة، ولم يورد كلمة صلاة.
باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن عشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. أي هنا بالضمة من فتحة عندي،
عندك ما مضمومة؟
ضبطها بالضمة عندي.
نعم.
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرما، يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. قوله: باب وجوب صلاة الجماعة. هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به، لم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، قال: وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام الحسين بن حسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا، فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة. وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، لأن لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية، وفيه نظر، لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك، والقول بأن فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة. وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، فلما كان لهم المذكور دالا على لازمي وهو الحضور، وجوب الحضور دليلا على لازمي وهو الاشتراط، ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة، إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، وقد قيل إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد إنها واجبة غير شرط، انتهى. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور متقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة. قد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة منها ما تقدم، ومنها وثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة، والذي نقله عنه النووي الوجوب حسب ما قال ابن بزيزة.
نعم.
إن بعض حسب ما قال
نعم
حسب ما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. قلت وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين، ومنها وهو ثالثها ما قاله المبطل وغيره، لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن جماعة لم تجزئه صلاته لأنه وقت البيان، وتعقبه من دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، فلما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. ومنها وهو رابعها ما قاله الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مراده، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، قد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه، فحمل التهديد فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. ومنها وخامسها كانوا صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد، فلو كان واجبا ما عفى عنهم. قال قاضي عياض ومن تبعه ليس في الحديث حجة، لأنه عليه السلام هم ولم يفعل. زاد النووي ولو كانت فرض عين لما تركهم، وتعقب ابن دقيق العيد فقال هذا ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وأما الترك فلا يدل على عدم وجوب الاحتمال أن يكون زجر بذلك، وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك، وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة الجماعة وأمرت فتياني يحرقون الحديث.
عندنا العشاء.
نعم لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث. ومنها وسادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، ومتعقب بأن في رواية مسلم لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون، وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة، في حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجة مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لو حرقن بيوتهم. ومنها وسابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق، والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل أشار إليه الزين بن المنير وهو قريب من الوجه الرابع. ومنها هو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد ترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، قد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وتعقب من دقيق العيد هذا التعقيب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دي على ذلك، فإذا ثبت أنه كان مخيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم انتهى. والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث، ولقوله لو يعلم أحدهم إلى آخره، لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع، وقوله في حديث أسامة لا يشهدون الجماعة، وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلى في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء نبى عليه القرطبي. وأيضا فقوله في رواية المقبوري دولة ما في البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها، فلا يدل على الوجوب
على الوجوب
نعم.
وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب
نعم، هذا ما عندي في النسخ، فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة
عندي على عدم الوجوب.
وعلى تقدير فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها، قال الطيبي
لا
نعم
ها. وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على
الوجوب من جهة المبالغة،
لا في سطر كده سقط عندك يا شيخ حسان إيه؟
في سطرين سيدي
نعم.
طيب ممكن اسمع شيخا
نعم.
أعتذر لكم شيخي عندي مشكل في الملف الحين ما أستطيع عندي مشكل ما أستطيع يعني القراءة من المخطوط الحين
هو اختصر الوجوب الأول
ما بين كلمة الوجوب نعم. انتقل نظره من هذه إلى هذه فكتب نعم. الثاني
أقرأ مولانا المفقود
نعم
ماشي المكتوب يعني فضل
نعم نعم المفقود عند الشيخ محمد علي
نعم.
وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب، لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين وقد نهينا عن التشبه بهم، وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها.
أحسن عليك. قال الطيبي خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، بل هو من صفات المنافقين، يدل عليه قول ابن مسعود قد رأيتنا وما يتخلف عن جماعة إلا منافق، رواه مسلم انتهى كلامه. روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهدهما منافق يعني العشاء والفجر ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع الأحاديث ومنها وتاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم هو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا في كتاب الجهاد وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفصيل صلاة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم بذلك الجواز ومنها وعاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات ونصره القرطبي وتعقب الأحاديث المصرحة بالعشاء وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهليل بسببها هل هي الجمعة أو العشاء أو العشاء والفجر معا فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة أشار إليه ابن دقيق العيد ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك انتهى وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وبأم مكتوم وابن مسعود أما حديث أبي هريرة فحديث الباب برواية الأعرج عنه يومئ إلى أن العشاء لقولي في آخره لا شهد العشاء وفي رواية مسلم يعني العشاء ولهم من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى أن العشاء والفجر وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر الحديث آخر العشاء ليلة فأخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضبا فذكر الحديث وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداء وفي رواية عجلان والمقبوري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام قد أورده مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة وكذلك رواه السرواز وغيره من طرق عن جعفر وخالفه معمر عن جعفر فقال الجمعة أخرجه عبد الرزاق عنه والبيهقي من طريقه وأشار إلى ضعفها وشذوذها ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث قال يزيد قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبي هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبا وأنه موافق لأبي هريرة وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة هو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقضح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب الطبري وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء وذاك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحاكم من طريق حسين ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال قد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله قد علمت ما بي وليس لي قائل زاد أحمد وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم قال فاحضرها ولم يرخص له وابن حبان من حديث جابر قال أتسمع الأذان؟ قال نعم قال فأتها ولو حبوا. واتحمى العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده على أنه لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الباب وبالحديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة. قالوا لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب وفي نظر، ورواه ووراء ذلك وفي نظر ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد، ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى، هو أن الحديث ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها، وأشار الانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم، لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة، فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى، لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره، أما العصر فظاهر، أما العصران فظاهر، وأما المغرب فلأن في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولا سيما للصائم مع ضيق وقتها، بخلاف العشاء والفجر فليس المتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم. في المحافظة عليهما في جماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار، وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. قد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد، وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما. قد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض، واجتمع من الأجوبة لمن لم يكن بالوجوب 10 أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح. شيخنا كان ابن حجر يعني يجنح إلى هذا الرأي الثاني.
نعم.
وكان ابن حجر يعني في ذكر يعني لهذه الأجوبة العشرة كأنه يجنح إلى القول بعدم الوجوب. يعني
قول المخالف لقول البخاري، وهو قول الأئمة الشافعية والحنفية والمالكية. نعم.
أحسن.
أمين.
قوله عن الأعرج في رواية السرواج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج. قوله والذي نفسي بيده هو قسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله أي بتقديره وتدبيره، وفي جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفي رد على من كره أن يحلف بالله أن يحلف بالله مطلقا. قوله لقد هممت، اللام جواب القسم، والهم العزم وقيل دونه. وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت، فأفاد ذكر سبب الحديث. قوله بحطب ليحطب كذا للحموي والمستملي بلام التعليل والكشميهني والباقين فيحطب بالفاء، وكذا هو في الموطأ، ومعنى يحطب ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به، ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا بمعنى أنه يتصف به. قوله ثم أخالف إلى رجال أي آتيهم من خلفهم. قال الجوهري خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه، أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصد إليهم، أو معنى أخالف أتخلف يعني الصلاة إلى قصد المذكورين. والتقييد بالرجال يخرج النساء. قوله فأحرق بالتجديد، والمراد به التكثير، يقال حرقه إذا بالغ في تحريق. قوله عليهم يشعر بأن العقوبة ليس قاصرة على المال، بل مراد تحريق المقصودين والبيوت
تفضل شيخ محمد. محمد
معنا؟ نعم شيخ محمد.
والبيوت نعم. أو نقرأ من عند قوله عليهم.
نعم قوله عليهم يشعر بأن العقوبة ليس قاصرة على المال، بل مراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاصدين بها. وفي رواية مسلم من طريق
المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها.
وعندي ضبطها بالعطف والبيوت تبع.
والبيوت
نعم والبيوت
تبع. جعلها مرفوعة كذلك ولا منصوبة؟
تبع منصوبة.
تبعا ماشي.
والبيوت تبع للقاطنين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها. قوله والذي نفسي بيده في إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد. قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف. قال خليل العراق
العراق بضم العين
العراق العظم بلا لحم، فإن كان عليه لحم فهو عرق. وفي المحكم عن أصمعي العرق بسكون الراء قطعة لحم. وقال الأزهري العرق واحد العراق واحد العراق
واحد العراق
واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس
العظام.
نعم شيخنا
وتمشمش العظام. تمشمش يعني يعني تمص.
نعم وتمشمش العظام. يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشا. في المحكم جمع العرق على عراق بالضم
عزيز يعني نادر يعني
جمع العرق على عراق بالضم عزيز. وقول أصمعي هو اللائق هنا. نعم. قوله أو مرماتين تثنية مرماة بكسر وحكي الفتح. قال الخليل هي ما بين ظلفي الشاه. وحكى أبو عبيد وقال لا أدري ما وجهه. ونقل المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري المرمات بكسر الميم مثل مسناه وميضاه ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض فالميم على هذا أصلية. وقال الأخفش المرمات لعبة كانوا يلعبون بنصال محدودة يرمون في قوم من تراب
محددة يعني لها حد.
نعم
لها رأس.
بنصال محددة يرمونها في قوم من تراب فأيهم أثبتها في القوم غلبا. وهي المرمات والمدحاة. قلت ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية. وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرمات سهم الهدف. قال ويؤيد ما حدثني ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمين فعل. وقيل مرمات سهم يتعلم عليه الرمي وهو سهم دقيق مستوى غير محدد. قال زيد بن المنير ويدل على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها. وقال الزمخشري تفسير المرمات بالسهم ليس بوجيه يدفعه ذكر العرق معه ووجهه من الأثير لأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به، انتهى. وإنما وصف العرق بالسمن والمرمات بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما، وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة.
ماشي، جعلها يحصل رفيعة.
نعم، فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي بها عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد. وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر لما أسلفناه والاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذا الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. وفيه جواز أخذ أهل جرائم على غروة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم في أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل. وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة.
يقول هو نفسه كتاب الخصومات،
كتاب الأشخاص
الأشخاص هو نفسه كتاب الخصومات.
نعم، أحسن. في كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم، واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة منها متهاونا بها ونوزع في ذلك. والرواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه. نعم، يمكن الاستدلال منه بوجه آخر، وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة، كان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك
أو رأسا هكذا
عندي كان من تركها أصلا رأسا
نعم
أحق بذلك، لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا، لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود ليست بهم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة، ولو قلنا إنها فرض وكذا الجماعة وكذا الجمعة. وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة، قد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق إمام كالغرماء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بزيزة وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا، وهذا لا يختلف في جوازه. واستدل به ابن عربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم شيخنا أحسن.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.